بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن معين نظيره. وكان آخر مرة موضوع أو مشروع زواج إسحاق ورفقة، وكانت فرصة أن احنا نشوف إزاي يحصل التعارف والتقارب والتفاهم والعائلات والاتفاقات بشكل مسيحي بمرجعية كتابية. وصلنا انه في اصحاح برضه 24 من سفر التكوين، قال لهم: لا تعوقوني والرب قد انجح طريقي، اصرفوني لاذهب الى سيدي. فقالوا: ندعو الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقالوا لا، هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت: اذهب. فصرفوا رفقة اختهم ومرضعتها وعبد ابراهيم ورجاله، وباركوا رفقة وقالوا لها: انت اختنا، صيري ألوف ربوات، وليرث نسلك باب مبغضي. عاوز أعلق على نقطة مهمة في الجواز. أحيانا بيبقى عيلة البنت ماسكة في البنت بطريقة مرضية شوية، وعشان كده النص الكتابي بيقول يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته. لازم الشاب ينفطم من والديه ويستقل عنهم، ولازم الزوجة كمان البنت تعرف تتفطم من والديها. احترام الوالدين هيكمل، لكن خلاص مرجعيتها جوزها، كبرها دلوقتي جوزها، راسها هو جوزها مش ابوها. للأسف في مجتمعنا الشرقي ساعات يفضل الأب أقرب من الزوج، وده غير اللي قاله ربنا، وده يلخبط الدنيا. البنت ده كان واعي وناضج، لما العبد ده بيطلب انه ياخد العروسة ويسافر، ما قالوش لا بنتنا ما تسافرش، يجي يتجوزها هنا، يجوا يعيشوا معانا هنا، يبقوا تحت عينينا، ما فيش الكلام ده. شوف يا بنتي مصلحتك، قالت خلاص هعيش مع جوزي منين ما يروح. وده التفكير المظبوط، انه الزوجة مرتبطة بجوزها منين ما يروح، وتعيش معاه في الحلوة والمرة، تعيش معاه في السخاء، وتعيش معاه في الظروف الصعبة، في نفس الوقت تكون علاقتها بأهلها كويسة، لكن ما بيتدخلوش في حياتها، ما بيحكموش قراراتها، ما بيوجهوش يمين وشمال، ممكن يدوا نصيحة، يدوا دعوة حلوة زي اللي حاصل هنا، لكن ما بيتحكموش فيها. للأسف بيوت كتيرة قوي بتتحكم في الشباب الجديد اللي متجوز، وأحيانا وتبقى أسوأ لما يتحكموا في العريس نفسه. لازم العريس وعروسته يكونوا مستقلين بحياتهم، هم أصحاب قرارهم، هم اللي يعيشوا بالطريقة اللي يشوفوها. الكبار يدعي لهم وينصحوهم، لكن ما يتدخلوش في حياتهم مهما حصل، لأن أي تدخل على طول يبوظ العلاقة دي. فاللي حصل هنا، دعوا رفقة وقالوا لها: هل تذهبين مع هذا الرجل؟ طبعا على افتراض أنه هو وكيل إسحاق، كأن إسحاق اللي بيتكلم هنا. احنا لازم نخير، وما زالت حسب الطقس القبطي تخير الزوجة لآخر لحظة قبل صلاة الإكليل، قبل تتجوزي ده ولا لا. وعشان كده صلاة الإكليل ما ينفعش تتعمل في الخفاء. ليه؟ لأن لازم يكون الناس شاهدة على أنه الزوجة دي قبل الجواز، لأن لو قالت أنا مش قبلة، الجواز ده ما يكملش. حرية الإنسان والزوجة أساسية جدا في الفكر المسيحي. الزوجة المسيحية من حقها تختار عريسها، ولا تجبر على شيء، ولا تجبر على الحياة مع راجل هي ما اختارتوش. فقالت: أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها ورجال عبد إبراهيم ورجاله، وباركوها. هنا كلمة البركة دي مهمة أوي. بترجى الكبار، الآباء والأمهات اللي جايبين شباب وبيجوزوهم، باركوا ولادهم، متعوهم ببركتكم. يعني إيه؟ يعني غطوا على أولادكم ببركتكم ممثلة في الصلاة. ادعوا لأولادكم، ادوهم من خيركم كتير، لكن اعملوا مسافة بينكم وبينهم. لكن تفضل الدعاوي والصلوات مكملة. وفي شباب كتير حاسس ببركة دعاء والديه وصلوات والديه ورضا والديه عنه، لكن احذروا مرة تاني من التدخل. بركة الكبار غالية، تدخلهم مؤذي جدا. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل. فأخذ العبد رفقة ومضى، وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤى. المنطقة اللي جنبهم دي اسمها لحي رؤى، أو يعني مكان رؤية الله، لأن ليها ذكريات أبونا إبراهيم كان شاف المسيح في المكان ده. إذ كان ساكنا في أرض الجنوب وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل. إسحاق ده كان رايق قوي، مش رايق أقصد شخص روحاني واخد عن أبونا إبراهيم حاجات كتير قوي. إسحاق قبل باتضاع شديد أنه تختار له العروسة، طبعا في الزمن ده مين يقول كده، إنما إسحاق وهو غني وفقد أمه لكن عنده بساطة واتضاع أنه اللي ربنا هيسمح لي بيه أنا هقبله. صحيح الشكل ده مثالي وقد يكون بعيد شوية عن الواقع، مش بنقول للولد من دول هتنزل لك العروسة من السماء، لكن بنقول يا ولاد بطلوا إيه حسوكة شوية، لأنه بنفاجأ أن شباب يعني ما بيعجبوش العجب. طب ده أبونا إسحاق وهو عريس لقطة يعني حب مراته اللي ما شافهاش وقدر يتجوزها ويعيش معها سعيد جدا، إنما شاب يكون شايف روحه يقعد يطلع عيوب في اللي قدامه وكأنه ما بيعجبوش العجب. احذروا يا أحبائي من غياب الاتضاع. الاتضاع يخلي الواحد نفسيته هادية ويخليه يقبل عطية ربنا ويحترم العطية وياخدها من عند الرب فتفضل غالية عليه طول العمر. إنما خرج إسحاق ليتأمل، دي تدينا معنى تاني. اللي مخه في ربنا حتى جوازه بيجي سهل، اللي مخه في الدنيا والجواز جوازه ما بيجيش سهل. اللي مركز مع ربنا قوي، إسحاق كان بيتأمل مش في الزواج طبعا، بيتأمل في ربنا. ده طلع في الغروب كده يتمشى زي الرهبان اللي يتمشى ساعات ساعة الغروب يتأمله كل يوم. يا بخته واحد مخه مع ربنا، فرحان بربنا وشبعان بربنا وعايش في ملك تاني، فحتى الجواز بيجي سهل. هذه كلها ايه؟ تزاد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. خرج ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة. شاف منظر من بعيد، القافلة جاية بتاعت الجمال، 10 جمال بقى اللي معهم نعمان اللي عازر الدمشق. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل. هي شايفة شاب جاي من بعيد، المنظر لسه يعني مش قريب قوي، فهي نزلت من على الجمل. برضو هي عندها مبادئ عالية وفيها تواضع، هي مش عاملة نفسها ايه يعني ست هانم قاعدة على الجمل. لما عرفت ان ده غالبا هيكون العريس نزلت تأدبا عشان تبقى واقفة على رجليه. وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. طبعا شكله من بعيد شاب، ما هوش العجوز إبراهيم، فعرفت كلمة سيدي يبقى سيدي إسحاق مش سيدي إبراهيم. قال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. شوفوا الالتزام بالطقس الجميل القديم ده، البرقع ده لغاية قريب كان موجود، إنه يعني كأنها خجلانة وهو اللي لازم يرفع البرقع ده كزوجة ويبقى تبقى ملكه بعد كده. ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع. العبد طبعا راح لإسحاق حكى له الحكاية كلها، وإزاي ربنا كان مسهل المسائل، والاتفاقات مشيت إزاي، والشرط الغريب العجيب اللي حطه، واللي هي وفته رفقة. فطبعا إسحاق أساسا بتاع ربنا وكان مطمن أن ربنا هيسهل كل حاجة. فأدخلها إسحاق إلى خباء صار أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعز إسحاق بعد موت أمه. طبعا هنا عايزين نقول حاجة، ساعات الطفل الوحيد بيبقى متعلق بموته زيادة، والابن الوحيد أحيانا يكون تعلقه بمامته معطل في زواجه. لكن الطبيعي والصحي أنه مهما حب والدته يحب مراته أكتر ويرتبط بزوجته أكتر، وأنها هي دي اللي تعوضه، والأم تتراجع لورا حتى لو كان ابنها الوحيد. طبعا هنا يعني أمنا سارة كانت راحت السماء فمش محتاجة تتراجع، لكن نصيحتي للأمهات حتى لو عندك ابن وحيد وقلبك فيه، طالما اتجوز خليكي حكيمة وعاقلة وافطمي منك. نفاجأ أنه شاب بيقعد مع والدته أكتر ما بيقعد مع مراته، وأن مامته تسمعه كلمة بيخين لو ما عداش عليها كل يوم، ولازم يأكل مع مامته ويمكن ما يأكلش ملحقش يأكل مع مراته وعياله. كل دي أوضاع خاطئة. الطبيعي مراتك وولادك أبدى من والدتك، تكرم الأم تماما وتحطها فوق راسك، لكن مش على حساب زوجتك وأولادك. هنا بيقول الكتاب صارت له زوجة وأحبها، فتعز إسحاق بعد موت أمه. يعني كأنه هذه المحبة النقية عوضته شوية عن غياب أمه. مرة تانية عاوز أكد على فكرة البرع اللي عملتها رفقة دي. جمال البنت المسيحية في حشمتها، في أدبها، في عفتها، في رقتها، في خجلها. احنا بنفاجأ ببنات الحقيقة اليومين دول لا رقة ولا وداعة ولا حشمة ولا أدب، وفاكرين ان بالطريقة دي هيصطادوا شبان. يعني الحقيقة ده تفكير بشري بعيد كل البعد عن الفكر المسيحي. والراجل مهما كان لما يجي يختار زوجة يحب الحاجات دي مهما كان، حتى لو هو نفسه يعني مش متدين كفاية، الراجل يحب زوجة رقيقة متواضعة وديعة بشوشة خجولة محتشمة. لكن أي نوع تاني للأسف ممكن يبقى يعني ينظر إليه نظرة شهوانية، لكن مش على سبيل الارتباط والزواج. حركة البرقع اللي عملتها رفقة تدل على أخلاق، إنها يعني مؤدبة بطبعها وإنها خجلانة من اللحظة دي، وبالتالي ده يديها جمال في عينين جوزها أكتر من طبيعتها العادية. كمان أرجوكم يا بنات تمثلوا بأمكم العذراء، ومن العذراء مليانة وداعة. ومن هنا حتى البنت بتسمع يوم الإكليل كلام ينطبق أساسا على أمنا العذراء، لما بيتقال للبنت إيه؟ اسمعي يا ابنتي وانظري وانسي شعبك وبيت أبيك لأن العريس راق له طهرك. هي في الأصل الكلمات دي بتقال على العذراء أنها عجبت ربنا يسوع فاختارها تبقى أمه وتبقى إيه العروس أو ممثلة الكنيسة كلها والبشرية كلها. فالكلمات اللي اتقالت في المزمور على جمال أمنا العذراء بتتقال لكل عروس عشان تتمثل وتتشبه بالعذراء. اسمعي يا ابنتي واصغي بسمعك وانسي شعبك وبيت أبيك لأن عريسك اشتهى حسنك. يبقى الكلمات دي بتؤكد المفاهيم الروحية، أن طاعة العريس والخضوع للزوج من كرامة الزوجة ومن جمالها طول العمر. نمشي شوية في سفر التكوين ونسمع في تكوين 25. يقول الكتاب كان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرة. هنا بالرغم أن زواج من إيد ربنا إنما حصل مشكلة. برضو أحيانا نفاجأ بشباب لما يحصل مشكلة يقول لك هو أنا كنت اخترت غلط، هو كان ربنا مش في الموضوع ليه يا ابني كده. هو مش معنى وجود مشاكل أن الموضوع ابتدى غلط، لا، ممكن يكون ربنا مبارك واختار، لكن ده لا يعني بالضرورة أن الحياة كلها ما فيهاش مشاكل. هي مشكلة بسماح من ربنا، مشكلة عقر بالنسبة لهم في زمانهم كانت صعبة قوي. بالنسبة لنا احنا عنينا على السماء مش فارق كتير العيال الجسدية، الأهم الثمر الروحي. لكن بالنسبة لهم في زمانهم كان الموضوع ده يعني حياة أو موت، إن واحدة تبقى مش عندها أولاد وهي نفسها يجي المسيح من نسلها. ومع هذا أبونا إسحاق رجل الصلاة زي ما خد الزوجة من إيد ربنا مكمل بالصلاة وبياخد الأولاد من إيد ربنا. ما توقفش صلاة لما ربنا يرزقك بزوجة صالحة، كمل الصلاة طول عمرك يرزقك بأولاد صالحين ويديك حياة سعيدة وحياة أبدية. صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته. بس خلي بالكم هنكتشف أنه ربنا استجاب بعد 20 سنة، يعني لما خلف إسحاق كان عمره 60 سنة، إذن حتى الاستجابة ما جاتش بسرعة. حبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب. شوفوا البيت الجميل ده، إسحاق ورفقة ده بيت مليان فضائل. ولأننا بنتكلم عن معين النظيره، أول إعانة تقدمها الزوجة للزوج هي الإعانة في الصلاة. هو بيصلي ربنا يدي عيال، ولما ربنا سمح بالحبل ده هي بتصلي يا رب أربيهم إزاي، يا رب عاوز من عيالي إيه، يا رب عاوز رسالتي في الحياة إيه، أنا كانت رسالتي زوجة بس دلوقتي هينضاف عليا كلمة أم، طب أعمل إيه بتقول. فبتقول لماذا أنا، يعني يا ترى المطلوب مني إيه، ليه بعد طول المدة دي إداني عيلين مرة واحدة كان توأم في بطنها. فأنا مضت لتسأل الرب. تعبير جميل قوي، لو كل زوجة مع كل قلق أو كل مشكلة مضت لتسأل الرب بيوتنا هتبقى يعني كلها كنائس وكلها جنة. لو كل زوجة مع أي تحدي تروح تسأل ربنا يا رب المطلوب إيه، أعمل إيه، لمجرد بس خناقة في بطنها. خلي بالكم هما ساعات الحامل تشعر بخبط جواها، ولما تكون خبط من طفل واحد غير خبط بين طفلين كأنهما بيتخانقوا فعلا، فهي حست بالخناقة فخافت، الله ده هيطلعوا يتخانقوا مع بعض، طب انت عاوزني اعمل ايه. فقال لها الرب في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. ربنا من اجل امانة رفقة اسحاق كشف لها حتى المستقبل. طبعا ده مش بالضرورة يحصل مع اي حد، لكن ربنا كأنها اعتبرها من الانبياء وادها نبوة عن المستقبل، فقال لها يا رفقة اللي هيطلع منك دول ولدين بشعبين، والشعبين دول للأسف هيتصارعوا في وقت، وان الكبير فيهم كبير، طبعا كبير دقايق لان دول توأم، انما الكبير هو اللي هيستعبد للصغير. هل معنى كلام ربنا انه بيحكم عليهم الحكم ده؟ لا، معنى كلام ربنا انه بسابق علمه بيشوف اللي هيحصل نتيجة اختياراته، لان ربنا مش بيفرض على انسان مسار حياته، مش بيحدد للانسان مصيره، ربنا بيعرف اختيارات الانسان بسابق العلم لان ربنا ما عندوش زمن. فعيسو هو اللي يختار بارادته انه يبيع البكورين فما يستاهلش البركة، ويعقوب اللي بإرادته هيبقى شاري البكورية، والصراع اللي بينهم باختيارهم بإرادتهم، ربنا عاوزهم يبقوا حبايب ويعيشوا الاثنين في البركة، لكن ربنا يعلم ما سيحدث. فقال رفقة كده، كنا نتوقع ان امنا رفقة دي حتة في الجواز برضو وفي التربية، لما عرفت انه الولدين ممكن ما يبقوش اصحاب كانت تجتهد بشدة ان يطلعوا اصحاب. وهنا عاوز اقول لكم حاجة يا امهات، انتوا المسؤولين تطلعوا عيالكم اصحاب او مش اصحاب. الاطفال باستعداد طبيعي يحبوا بعض، وباستعداد فطري طبيعي يحبوا يصاحبوا بعض. الام بخطأ صغير ممكن تبتدي تخليهم عكس بعض، بخطأ التمييز انها تبتدي تقدم لواحد حاجة اكتر من التاني او تميز واحد عن التاني. طبعا الخطأ ده يشترك فيه الاب احيانا، ودي المصيبة اللي هتحصل في هذا البيت العظيم، بالرغم ان ده بيت ناس قديسين اسحاق ورفقة، ودينا شفنا قد ايه البداية كانت مثالية جدا ومليانة صلاة، لكن لن يخلو الامر من عدم حكمة في التعامل مع الولدين. ساعات الاب يعجب بابن من اولاده أذكى من إخواته، أو ابن من ولاده بيحترم أبوه أكتر، أو ابن ينفعه في الشغل أكتر من البنات مثلا أو من بقية العيال، أو ابن شكله أحلى من بقية إخواته. أم تميز واحد لأنه أصله إيه مؤدب زيادة مع أمه، والولد الشقي ده تبقى متغاظة منه. كل الأمور دي تترك مشاكل مش في لحظتها، مشاكل تتراكم مع الأيام، وممكن توقع الاخوات في بعض، وممكن تتسبب في خسائر ضخمة جدا في المستقبل، بدايتها تكون شوية تعليقات غير حكيمة وتصرفات غير مسؤولة من الكبار. بالاولى يا رفقة بعد ما عرفت ان ربنا بيقول في المستقبل هيتصارعوا، كنت تبقي مركزة كويس قوي من اول يوم وتوصي ابونا اسحاق خلي بالك احنا عاوزينهم يحبوا بعض، وعاوزينهم يطلعوا اصحاب، وعاوزينهم هما الاثنين واحد بالنسبة لنا. للأسف الكلام ده ما حصلش. يقول الكتاب لما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو، بعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب. عيسو دي كلمة عرامية على لون الأحمر لأنه شعره محمر شوية عيسو. أما يعقوب لأن لقوه نازل وماسك في عقب أخوه فسموه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان. كبر الغلامان كلمة يعني كلمتين، إنما في الكلمتين دول حصل حاجات كتير قوي للأسف هيبان نتائجهم دلوقتي. لكن عقبال ما بقوا 15 سنة ولا 18 سنة كان حصل خسائر كتير قوي بسبب سوء التمييز أو سوء الحكمة في التربية، قلة حكمة. ما ركزوش إسحاق ورفقة الحقيقة في إن الولدين يحبوا بعض قوي وانشغلوا بالقضية دي. هم يعني ناس طيبين وبيصلوا صحيح لكن ما اشتغلوش صح. كان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. كاملا هنا لا تعني أنه كامل في أخلاقه، كاملا يعني مهندم، واحد كده إيه واخد باله من منظره. يعني عيسو بقى إيه بتاع البرية، يرجع هدومه فيها دم حيوانات بقى ومشلفط وعرقان وكده. إنما يعقوب كان واخد باله من منظره شوي. فيعقوب للأسف عجب رفقة، عيسو كان عجب إسحاق أكتر لأنه إيه جريء شوية ويطلع يصطاد حيوانات وحركات زي كده. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا. كقاعدة في الكتاب لو لقيته كلمة أحب بعدها كلمة لأن، اعرفوا أنه مش حب مسيحي. ليه؟ الحب المسيحي مفهوش لأن. هكذا أحب الله العالم. فكروا كده، تغيروا الآية وتقولوا أحب الله العالم لأن، ما تلاقوش إجابة. لأن إيه؟ عالم ما يتحبس، ما فيناش حاجة عدلة تتحب. لكن هكذا لأنه أب، بدل هو أب يحب عياله حتى لو وحشين. لكن هنا إسحاق حب عيسو لأن، لا مالكش حق يا إسحاق، كان لازم تقول لأنه ابنه بس. إنما لأن في فمه صيدا، يبقى أنت بتحب نفسك يا إسحاق مش بتحب عيسو. أنت مبسوط بالأكلة اللي جايبها لك ابنك، مالكش حق. ودي اللي بوظت الدنيا بعد كده. فلا، دايما وإحنا بنحب اللي حوالينا نسأل نفسنا، هو أنا بحب لأن؟ ده مش حب مسيحي، ده حب مغرض، طالما في مصلحة في سبب. الحب المسيحي مفهوش ليه، حب المسيحي من غير ليه. الحب المسيحي هكذا، الحب المسيحي ده أنا بحبك عشان ربنا قال لي حبك، أنا بحبك لأن قلبي كله حب بغض النظر عن موقفك. من هنا أقدر أحب أعدائي، لكن لو أنا هقول أحب يبقى كده فيها لأن. ده اللي قاله المسيح، إن أحببتم الذين يحبونكم، ما يبقى أنا بحبه عشان بيحبني، أي فضل لكم. ده مش الحب اللي ربنا بيتكلم عنه. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، ده مفهوش لأن. أما رفقة فكانت تحب يعقوب غالبا برضو فيها لأن، تعود على الآية اللي قبلها، لأنه كان كاملا يسكن الخيام. فهو قاعد بقى في الخيمة يطبخ مع ماما ويكلم معاها ويحكي معاها فعجبها. إنما عيسو الثاني راجل يدخل على الأكل على طول وما بيقولش كلام حلو فعجب أبوه. الوضع ده طبعا كان قنبلة موقوتة اتفجرت للأسف بعد كده في صراع دام طول العمر بين يعقوب وعيسو. هنا بنأكد يا أحبائي، بالرغم من أن إسحاق ورفقة كانوا متميزين في صلواتهم وابتدوا بداية جميلة جدا واختيار إلهي موفق وحياة مقدسة وصلاة في كل مرحلة، لكن كان في خطأ في التربية، والخطأ نتج عن حتة شخصية، حتة أنانية، إن هم حتى ما تصارحوش كزوجين، ما قالتلوش في يوم من الأيام يا إسحاق عندنا مشكلة، أنت بتحب عيسو أكتر وأنا بحب يعقوب أكتر وإحنا كده هنبوظ العيال. ما سمعناهمش تصارحة أبدا، بالعكس الولاد كانوا للأسف سبب إن هم تباعدا. بعد شوية هنلاقي مشكلة أكبر في التباعد بسبب إن هم ما تصارحوش. أرجوكم كأزواج وزوجات خليكوا صرحة واعترفوا البعض بأخطائكم حتى النفسية، وتشاركوا في كل قرار بالذات في التربية، لأن التربية المشتركة المتفق عليها تحمي البيت من مشاكل كثيرة. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.